أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم. آمين. وأن يبارك فيهم. آمين. وأن يمكنهم من إدراك مواسم الخيرات. آمين. وأن يعينهم فيها على الطاعات.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، نحن مقبلون على يومين عظيمين، يوم التروية ويوم عرفة. ما هو فضل هذه الأيام وما الذي يفعله الحاج وغير الحاج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأيام القادمة أيام فضيلة عظيمة، أعظمها يوم النحر، يوم عيد أهل الإسلام، يوم الحج الأكبر. ذلكم اليوم الذي تفعل فيه طاعة كثيرة، يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالإفطار في ذلك اليوم وعدم الصيام، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد. ويتقرب العبد إلى الله جل وعلا بأداء صلاة العيد وما يتعلق بها من سنن، من الاغتسال لها، من الذهاب لها مع طريق والإتيان من آخر، ومن أدائها خارج البلد، ومن حضور خطبتها والاستماع للخطيب في ذلك اليوم، ومن الاستمرار في التكبير في ذلك اليوم الفاضل، ومن ذبح الأضاحي التي لم يتقرب العباد في ذلك اليوم بمثل ذبح الأضاحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذلكم اليوم يوم ذكر لله جل وعلا. ومن الأيام الفاضلة يوم عرفة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. ومن هنا فصيام يوم عرفة من الأيام الفاضلة ومن العبادات الصالحة التي يعظم أجرها. فانظر لهذا اليوم الواحد كيف كان صيامه بهذه المثابة. ويدلك على فضل يوم عرفة أنه في ذلك اليوم نزلت الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت، في يوم عيد لنا أهل الإسلام، في يوم جمعة، في يوم عرفة، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ومن هنا نستشعر هذا المعنى الذي ورد في هذا الأثر من أن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن كمال هذا الدين أن نقتصر في عباداتنا على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخترع ولا نبتدع وإنما نتبع. ومن الأعمال الفاضلة في يوم عرفة أنه يبتدأ فيه بالتكبير المقيد. والتكبير المقيد يعني تكبير بعد السلام من الصلوات، بحيث إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة شرع له أن يكبر مرة أو ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قبل أن يبتدئ بالاستغفار يرفع صوته بذلك ويرفع الناس أصواتهم بدون أن يكون ذلك على جهة التكبير الجماعي، وإنما كل يكبر وحده. ويستمر هذا التكبير المقيد بعد الصلوات إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا اليوم أنه يوم من الأيام الفاضلة التي العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله، ومن هنا فكل عمل صالح فإنه يرجى ثوابه وذخره عند الله جل وعلا. بعض الناس يظن أن ما ورد في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنه صحيح يشمل جميع أهل الأرض، والذي يظهر أن هذا الخبر فيه ضعف وليس من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد من طريق الإمام مالك بإسناد مرسل لم يذكر فيه الصحابي، ولذلك ضعفه أهل العلم. وأهل العلم من شراح الموطأ وغيره يرون أنه أن هذا الخبر أو أن الدعاء الذي ورد تفضيله في هذا اليوم إنما هو لأهل الموقف دون من سواهم، ولذا فإن عمل بعض الناس من الاجتماع في يوم عرفة في الجوامع أو في الأماكن المكشوفة ويدعون جماعة يدعو أحدهم ويؤمن الباقون، كل هذا ليس مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. وأما اليوم الثالث من الأيام الفاضلة فهو يوم غد، يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو من الأيام التي يستحب صومها ويتأكد استحباب الصوم فيه. وهذا اليوم يسمى يوم التروية، يوم العيد يسمى يوم النحر لأن لكثرة ما يذبح فيه من الضحايا والهدي، ويوم التاسع يسمى يوم عرفة لأن الناس يقفون فيه في الموقف العظيم في موقف عرفة الذي يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، والذي لا يوجد يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وأما اليوم الثالث الثامن فهو يوم التروية، سمي بهذا الاسم لكون الحجاج يأتون بالماء ويقدمون بها إلى ميناء من أجل أن يتزودوا الماء في أيام التشريق لئلا يحتاجوا إلى جلب الماء، وهذا كان في الزمان الماضي. أما في عصرنا الحاضر فقد قامت الحكومة السعودية جزاها الله خير الجزاء بتيسير وصول المياه بوضع الخزانات الكبيرة وبتمديد الأنابيب وبوضع دورات المياه في كل أرجاء منى، مما يجعل الحجيج لا يحتاجون معه إلى أن ينقلوا المياه معهم إلى منى. فهذه أيام فاضلة، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع أعمالهم كما أسأله أن ييسر للحجيج حجهم. ومن الأعمال التي تشرع في هذا أن يدعو الناس للحجيج بأن ييسر لهم أمرهم وأن يتقبل منهم حجهم، كما يشرع للإنسان أن يتمنى أن يكون معهم لعله أن ينال شيئا من الأجر الذي يكون لهم.
نأخذ بعض الاتصالات. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي يا أختي.
سؤالي بالنسبة للهبة، أنا أبغى أهب أولادي، عندي ولدين وبنتين، فأبغى أهبهم جزء من مالي، هل يجوز أني أهبهم بالتساوي؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا ما عندي هذا.
الله يحييك. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز، معنا عبد العزيز، أين أنت يا عبد العزيز؟
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الشيخ.
أهلا أهلا وسهلا. سؤالك يا غالي.
سؤال واحد لدي.
تفضل.
كلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. هل في الشرع محدد إلى سن معين؟
أنت قصدك رعاية الأولاد؟
نعم صحيح.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
حياك الله. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا فاطمة.
الجواب الكافي.
اي نعم اي نعم تفضلي يا اختي.
اقول سؤالي.
نعم.
ايه الله يجزاك خير. بالنسبة للأضحية.
نعم.
انا من اول يعني نشريها وبعدين نجيبها ونوديها المسلخ ونذبحها. لكن السنة هذه مع الاحترازات وكذا في أسواق موثوقة يعني ولحوم مع لحوم يعني فنحول لهم المبلغ مبلغ الأضحية.
أنت قصدك خارج المملكة؟
لا 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 في المملكة في نفس الرياض.
يعني جمعيات تقصدين ولا كيف؟ ما فهمت.
لا 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 مو جمعية يا أسواق خضروات ولحوم وأدوات غذائية.
نعم.
بس إنها توفر أضاحي يعني تشري منها.
أي عن طريق التطبيقات مثلاً.
بس ما هو تطبيق لا تحول الفلوس على حسابهم في البنك.
أي نعم.
وهم يشرون الضحية ويذبحونها يوم العيد ويجيبونها لك.
يجيبونها.
هل
طيب.
هذه مجزئة؟
طيب.
هذه مجزئة.
عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر بالنسبة لسنو. والله
نسيته. طيب. إذا تذكرت يا فاطمة هتصل علينا نحن بانتظارك. خالد تفضل. يا خالد
تم.
تفضل يا غالي.
طيب
سؤالك انت على
الهواء.
يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله.
اخوي الله يسلمك. واحد وكل شخص قريب له او صديق في البلدان الشرقيه يذبح الاضحيه.
اي نعم.
والاضحيه تذبح عن مبكره وممكن تذبح قبل أن تصلي العيد مثلا في السعودية.
يعني قصدك بتوقيتهم هم.
بتوقيتهم هم. فهل يستطيع أن يأخذ شيء من شعره أو أظافره قبل أن يصلي هو العيد؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا هذا السؤال بارك الله فيك.
يا هلا وسهلا. مسفر تفضل. مسفر.
اي مرحبا.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير مشاهدنا.
اهلا اهلا وسهلا. سؤالك يا غالي.
نشهد الله على حبنا للشيخ سعد الله يحفظه.
احبك الله وبارك الله فيك
يا شيخنا. نبغى ضابط يا شيخنا في القصر ولا القصر والجنب. يعني لو الواحد مسافر من مدينه لمدينه ثانيه ولو بجلس فيها يوم او يومين هل يجوز لي اقصر وادنى او اقصر بس؟
طيب
وش الضابط في
أبشر. عندك سؤال آخر يا مسفر؟
السؤال الثاني يا شيخنا هل يعني تأخير الأضحية اليوم الثاني يعني لو أنا اليوم الأول أكون عند الوالد ويكون الضحية عنده اليوم الثاني هل فيها شيء يعني الأفضل ما هو بيوم العيد ولا أخرتها يعني لأجل الوالد وكذا هل يكون في ذلك شيء يعني؟
أبشر أبشر. بقي شيء؟
شكرا.
حياك الله يا أهلا وسهلا. نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أم محمد تقول إن لديها عدة أولاد وتريد أن تهب لهم جزءا من مالها. هل تهبه لهم بالتساوي أم بتوزيع الإرث؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث له قصة وهو أن بشير بن سعد أهدى لأحد أولاده وهو النعمان غلاما فما فتئ إن استرد ذلك الغلام. فبعد ذلك أهدى له بستانا نخلا فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يعود فيه كما عاد في الهبة الأولى. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أهب لابني نخلا فاشهد عليه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له: أكل بني قد أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فأمره بعد ذلك بأن يعدل بينهم. والأظهر من قولي أهل العلم أن العدل في هذا الباب يكون بمقدار الإرث، فإن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، وذلك أن المتطلبات والمسؤوليات على الابن الذكر أكثر من المسؤوليات التي تكون على البنت، وذلك أن الابن الذكر يقوم بالنفقة على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته، بخلاف البنت فإنها غير مطالبة بذلك أصالة، إنما يطالب الزوج بأن ينفق عليها وينفق على ولده منها. ولهذا جاءت الحكمة الشرعية في ميراث الأبناء والبنات أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه الحكمة في هذا الباب. ولذا أيضا ينبغي ويحسن أن تكون الهبة من الوالد لأولاده على هذه القسمة الإلهية في الميراث.
عبد العزيز سأل سؤال وهو سؤال مهم في الحقيقة، عن المسؤولية تجاه الأبناء في توجيههم ورعايتهم، هل تكون لسن معين أم لا؟
نعم، المسؤولية لابد أن يلاحظ أنها ليست على نطاق واحد، وأنها ليست على حد واحد، وتختلف باختلاف الأحوال والظروف. يعني المسؤولية في ابن سنة غير المسؤولية في ابن 6 سنوات، غير المسؤولية في ابن 10 سنوات، غير المسؤولية في ابن 15 سنة. والمسؤولية قد تكون على غير الوالدين، يعني مثلا المدرس في قاعة الفصل مسؤول ومسؤول عن رعيته، والرئيس مسؤول عن رعيته الذين يرأسهم في أي دائرة، وبالتالي فالمسؤولية متفاوتة وليست لا يوجد لها حد، وإنما يوجد لها قواعد منظمة لها تنبني على مقدار تلك المسؤولية التي تناط بالإنسان.
لكن من ناحية السن الأولاد، هل نقول أن هناك سن معينة يكون واجبا على الأب توجيه أولاده فيها ورعايتهم أم لا؟
نعم، كما تقدم أن هذا يختلف اختلاف سن الولد. مثلا إذا صار الولد ابو 50 سنة ووالده ابن 70، حينئذ لا زالت المسؤولية باقية في توجيه، في إرشاد، في حث، في ترغيب، لكن لا يكون عنده مسؤولية الإلزام التي كانت عنده لما كان ابنه ابن 7 سنوات ونحوها. فالمقصود أن المسؤولية متفاوتة وليست على حد واحد، وإنما يزداد نطاقها ويقل ولا تضمحل وتزول بالكلية.
فاطمة سألت عن شراء الأضحية، لو وسعنا السؤال عن طريق تطبيقات أو عن طريق المواقع أو عن طريق الأسواق، بحيث أنها تحول المبلغ إليهم وهم يذبحونها ويأتون إليها جاهزة مقطعة وجاهزة.
أنت تعلم أن الأضحية لها شروط، منها مثلا أن تكون سليمة من العيوب، ومنها أن تبلغ السن المعتبر، ومن تلك الشروط أيضا أن يكون الذابح أهلا للذبح، إلى غير ذلك من الشروط. فإذا كان الإنسان يثق في هؤلاء القائمين على هذا المشروع أو هذه الجمعية أنهم سيراعون الشروط وظاهر أحوالهم الصحة والسلامة، فلا حرج في مثل ذلك، مع كون أن الإنسان يضحي بنفسه ويذبح أضحيته بنفسه أولى وأحسن، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بنفسه. ولا شك أن مزاولة الإنسان لأفعال الطاعة فيها من استشعار معنى العبودية لله جل وعلا والذل له سبحانه وتعالى، ما ليس في توكيل الآخرين على فعلها. لكن لو وكل الإنسان من يثق فيه فلا حرج عليه، سواء كانت جمعية أو مؤسسة أو نحو ذلك، خصوصا أنهم سيبعثون هذا اللحم وسيعيدونه إليهم، وبالتالي سيشعرون بمعنى العيد من خلال وصول هذا اللحم لهم وتمكنهم من توزيعه ومن الصدقة به ومن الأكل منه.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا. أم ناصر أبناؤها يحثونها على أن تدخل الدور النسائية لتحفيظ القرآن، لكنها تقول أخشى أن أحفظ القرآن ثم أنساه ثم آثم بذلك، فهل كلامها صحيح أم لا؟
نعم، هذا الكلام ليس بصحيح، وما رغبه به أبناؤها من الأمور الطيبة الحسنة، فإنها بمجرد حضورها لتلك المجالس يكون هذا من أسباب الخير لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ثم بكل حرف تقرأه يكتب لها الأجر والثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإذا حفظت كان لها أجر آخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل حفظ القرآن: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، معناه الذي فيه الجوف الذي فيه شيء من القرآن بيت عامر. وأما بالنسبة للنسيان فإن العبد لا يؤاخذ به، وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه أهل السنن إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا نسيت فإنه لا يلحقها إثم، ولكن الأولى بها أن تتعاهده وأن تكثر من قراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومن ثم فوصيتنا لها أن تحتسب الأجر في الذهاب إلى دور القرآن، أو أن تتعلم من خلال حلقات الافتراضية التي تكون في وسائل التواصل بأنواعها.
محمد فضل، يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل تفضل يا غالي.
في تطبيقات للذبائح خاصة بالذبائح.
نعم.
هل يجب التسمية فيها؟
يجب ايش؟
كيف يجب التسمية فيها تقصد؟
اقصد انه مثلا
تسمية من يضحى عنه.
يعني قصدك ان يوضع اسم الشخص المضحى عنه.
ايه، وقت الذبح.
طيب،
ولا بنية الشخص اللي مخرجها.
طيب، عندك سؤال اخر؟
لا، شكرا لك.
حياك الله. سعد تفضل.
الو،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
الله يعطيك العافية. السؤال الاول، قول ربي اغفر لي، هل هو يعني انه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربي اغفر لي ولوالدي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
انت قصدك هذا بشكل عام ولا في الصلاة؟
لا، في الصلاة بين
بين السجدتين.
طيب. ربي اغفر لي ولوالدي.
طيب،
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤالي، هل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ابوه وامه؟
طيب، أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
اي، عندي سؤال ثاني.
تفضل.
أنا إمامي يا شيخ في أحد المساجد.
ما شاء الله.
وعندي المسجد صلاة الفجر أصلي لحالي دائم، إذا جيت لقيت مسجد مسكر وما في أحد يصلي إلا أنا، ولي أسبوع تقريبا أصلي لحالي. فمن تالي بديت أسكر المسجد وراح أصلي فيه مسجد ثاني.
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ. شكرا جزيلا. نستأذن عليكم في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. قلبك يهتدي إن تهت
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا محمد بن عثمان يسأل يقول: بالنسبة للصدقة، هل نقول إن الصدقة في يوم عرفة أفضل أم في أي يوم من أيام العشر في نفس الأفضلية؟
القول بتفضيل عمل في وقت مخصوص يحتاج إلى دليل من أدلة الشرع، وبالتالي الأحاديث التي دلت على تفضيل العمل الصالح في العشر لم تفرق بين يوم وآخر، ومنه نفى الذي يظهر تساوي الأيام أيام العشر فيما يتعلق بأجر الصدقة، إلا في الأيام التي تشتد الحاجة فيها أو يكون لها سبب معين، كما لو فطر الإنسان الصائمين، تفطير الصائم في يوم عرفة أفضل من تفطيرهم في بقية الأيام لفضيلة نفس صيام اليوم.
خالد سأل عن، يقول هو وكل أحد أقاربه وهو في أحد البلاد، في يقول في هناك اختلاف في التوقيت بيننا وبينهم، فلو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد بتوقيتنا، فهل له أن يأخذ من شعرها وأظفاره أم ينتظر حتى يصلي العيد؟
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. فقوله هنا حتى يضحي، هل يراد به أول أضحية أو يراد به تمام الأضاحي؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن هذا من الأفعال المثبتة التي حذف متعلقها فتفيد الإطلاق، وبالتالي إذا ضحى بأي أضحية. ومن هنا لو أن له أضحية تذبح في أندونيسيا وكانت صلاة العيد عندهم قبلنا بخمس ساعات، فالأظهر أنه إذا ذبحت تلك الأضحية الواحدة أجزأته ليتمكن من الأخذ من شعره ومن ظفره، لأنه يصدق عليه أنه ضحى حتى ولو كان له عدد من الأضاحي هنا، فمجرد أضحية ينحل هذا الحكم الوارد في حديث أم سلمة، حتى ولو كان قبل وقت عيده هو وذبح في وقت عيدهم.
جميل. مسفر سأل عن ضابط الجمع والقصر، يقول: إذا كان مسافر لمدة يومين أو ثلاثة أيام، هل يجوز له الجمع والقصر أم القصر فقط؟
الأصل في الصلاة أن تؤدى في أوقاتها تامة، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآيات تدل على أن الأصل إيجاب أداء الصلوات في أوقاتها. ثم جاءنا في السنة أن المسافر يجوز له أن يجمع، وجاءنا في القرآن أن من ضرب في الأرض جاز له القصر في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وحينئذ نقول بأن الناس في هذا الباب على أنواع: الأول مقيم إقامة ثابتة في بلد، فهذا يتم الصلاة ويؤديها في أوقاتها. الثاني من كان يتنقل من بلد إلى آخر، ففي وقت التنقل يجوز له القصر ويجوز له الجمع، وهو السنة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من أقام إقامة مؤقتة تتجاوز أربعة أيام جازما بها، فهذا بمجرد وصوله إلى هذا البلد يتم الصلاة ويؤديها في وقتها، لأنه أصبح مقيما ولم يعد يصدق عليه أنه ضارب في الأرض، لأن القصر إنما تكون للضارب، وقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم منه أن من لا يضرب في الأرض وأقام ولو الإقامة اليسيرة وجب عليه إتمام الصلاة، وكان عليه جناح إذا قصر الصلاة. الحال الرابع من أقام إقامة أقل من 4 أيام، فهذا له الحق في الترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الحج أقام إقامة يجزم بمدة إقامته فيها 4 أيام فقصر الصلاة، فما عدا ذلك يبقى على الأصل. لكن هذا الذي أقام إقامة مؤقتة إذا كان يسمع النداء وجب عليه إجابة النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وإذا سمع أذان الظهر وجب عليه أن يجيب فيصلي مع الإمام الظهر تامة، فإذا صلى معهم تامة جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة، فإذا نودي للعصر لم يلزمه الإجابة حينئذ. ومثله فيما يتعلق بالمغرب والعشاء.
سؤاله الثاني عن تأخير الأضحية إلى اليوم الثاني من أيام العيد.
لا حرج على الإنسان في أن يؤخر الأضحية لليوم الثاني أو اليوم الثالث، اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق يوم 11 أو يوم 12، لا حرج عليه بإجماع أهل العلم، وأضحيته جائزة مجزئة باتفاق علماء الشريعة، لأن هذه الأيام أيام أضاحي. نعم.
محمد سأل عن تطبيقات في حين يشتري الأضحية من التطبيقات، هل لابد أن يسمي من يضحي عنه أم تكفي النية في ذلك؟
الأظهر من قولي أهل العلم أن المعول عليه في النية، السنة أن يسمى، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح سمى، قال: بسم الله، وكبر، وقال: الله أكبر، وقال: اللهم تقبله مني، اللهم منك وإليك، ثم قال: اللهم عن محمد وعن آل محمد. فلما ذبح الكبش الآخر قال: اللهم عن محمد وعن من لم يضحي من أمتي. ومن هنا فإن السنة تسمية من تذبح الأضحية لهم، ولكن ذلك ليس على سبيل الاشتراط والوجوب، والنية تجزئ وتكفي، لكن فيه ترك للسنة في هذا الباب.
محمد تفضل. يا محمد.
هلا، مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
أهلا، تفضل يا غالي.
يا شيخ، أنا بسأل عن قصات الشعرية، أكثر ناس يشوهونها، هذه حلال ولا حرام؟
طيب،
شوف أنت شخص، والله أنا ما أدري حلال ولا حرام.
طيب، عندك سؤال ثاني يا محمد؟
لا، شكرا جزاك.
حياك الله. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا سعد يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي؟
نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين، أحدهما رواه الصحابي حذيفة، والثاني رواه ابن عباس رضوان الله عليهما، فهذا من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين السجدتين: رب اغفر لي. ولكن بين العلماء بحث في وجوب هذه اللفظة، فعلماء الحنابلة يرون أنها من واجبات الصلاة، تسقط عن الساهي والناسي وتجب على الذاكر، وجمهور أهل العلم يرون أنها من المستحبات، والحنابلة يستدلون على هذا، يستدلون في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني
أصلي. واستشكل عليه زيادة ولوالدي، هل هذه ثابتة؟
على العموم أن هذا موطن من مواطن الدعاء، الجلسة بين السجدتين موطن من مواطن الدعاء، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارزقني، وفي رواية: واكرمني، فهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مواطن الدعاء، لو دعا الإنسان بما يحضر من الأدعية فحينئذ لا حرج عليه، سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره. هناك بحث بين أهل العلم في ما يجوز من الدعوات في أثناء الصلاة، فعلماء الحنفية يقولون مثلا: لا تجوز الدعوة في الصلاة إلا بدعاء وارد في القرآن، وعلماء الحنابلة يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدعو بما هو من ملاذ الدنيا، وإنما يدعو بأمور الآخرة. والقول الأظهر أن الدعاء جائز بأي ما بأي لفظ دعا به الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في سجودكم فقمنون أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من ذلك يعني من التشهد فليدعو بما أحب، وفي لفظ بما شاء، فدل هذا على أنه لا قيد في الأدعية إلا القيود العامة في الأدعية، من مثل أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يكون معتديا في الدعاء ونحو ذلك من شروط الدعاء.
أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أسئلة للشيخ.
إيه تفضلي.
أيوة، أنا عندي ولدي متوفي له 5 شهور كذا،
رحمه الله وعظم أجركم فيه،
الله يرحمه، ودي الشيخ أنه يدعي له رحمة الله عليه، وماته الله. صغير عمره 17 سنة كذا.
الله يجبر مصابكم فيه يا
آمين آمين. الله يقبل منكم إن شاء الله. آمين. الشيخ إن شاء الله يدعي له. وأبغى أسأل الشيخ، أني دائما أشوفه في مخيلتي، ما غاب عن مخيلتي دائما، وأحيانا أبكي شوي لما أشوفه في مخيلتي كذا، ويقولون ان البكاء على الميت ما هو بزين، فوش اسوي؟ لا بكيت عليه ويلحقني اسمه ويتعذب هو ولا لا؟
ابشر بالخير، ابشر بالخير يا ام عمر، تسمعين توجيه الشيخ،
الله يجزاكم خير،
الله يربط على قلبك ويجمعنا واياه ووالدينا في جنات النعيم.
امين يا رب العالمين، الله يقبل منكم ان شاء الله، تدعون الله يجزاكم الجنه ان شاء الله.
سعد أيضا سأل سؤال ثاني، يقول هو إمام مسجد ويصلي صلاة الفجر، أخونا سعد هو يقول إمام مسجد لكنه إذا أتى المسجد لا يصلي معه أحد في مسجده، فهل يجوز له أن يغلق المسجد ويصلي في مسجد آخر؟
الأفضل في حقه أن يصلي بذلك المسجد، يحيي ذلك الموطن ويقرأ من القرآن وينتظر جماعته ويتفقدهم ويحاول أن يجعلهم يصلون معه في المسجد ويرغبهم في ذلك، لعل الله جل وعلا أن يجعل فيهم من الرغبة في العمل الصالح ما يسوقهم إلى أداء صلاة الفجر معه جماعة. ولذا فوصيتي له أن يبقى في مسجده، خصوصا إذا كان إماما راتبا فإنه يتعين عليه الصلاة في ذلك المسجد، ولا يجوز له أن يهمل المسجد وأن يتركه. نعم.
محمد سأل عن ما الجائز وغير الجائز من قصات الشعر.
الأصل في قصات الشعر هو الحل والإباحة، وذلك لأن هذا من الأمور التي تكون من عوائد الناس، قد ورد في الحديث النهي عن القزع، والقزع المراد به حلق بعض الشعر وترك بعضه الآخر. نعم. أيضا ورد في الأحاديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء، فما كان فيه تشبه فإنه يمنع منه، كذلك ورد النهي عن التشبه بغير المسلمين، فما كان فيه تشبه بهم فإنه يمنع منه. نعم.
أحيانا قد لا يكون هناك تشبه، لكن قد يكون هناك نوع من المبالغة في مثل هذه الأمور خاصة بالنسبة للشباب،
يعني في مرات قد يكون الإنسان جعل من الشعر طريقة للشهرة وللفت الأنظار إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة وهذا يماثله، وهكذا قد يكون هناك طرائق فيها شيء مما يدفع النفوس للتقزز وعدم الراحة والرضا بطريقة تصفيف ذلك الشعر، فهذا أيضا منهي عنه لأنه مما يؤذي الآخرين. وكون الإنسان يؤدي عملا صالحا يستفيد منه الآخرون هذا هو الذي يمتاز فيه، وأما قصة الشعر وطريقة اللبس ونحو ذلك فهذا لا يستفيد الآخرون منك فيه شيء ولا يكون لك فيه أجر إن سلمت من الإثم. أما الذي يستفاد منه في التطوع والعمل الخير وإيصال النفع للآخرين فهذا هو الذي يستفاد منه، وهو الذي يكون فيه الأجر والثواب، وهو الذي ترتفع به درجة الإنسان عند الله جل وعلا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
بقي عندنا ما يقارب دقيقتين، ونخصصه لأم عمر ولكل أم فقدت فلذة كبدها.
نعم، أقدار الله جارية ولله سنن في الكون، وينبغي بالإنسان أن يستشعر أن القدر بيد رب العزة والجلال، وأن كل ما حصل في الكون فهو تدبير من الله عز وجل، ومن ثم يرضى عن الله. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أبناءه وبناته جميعا في حياته، لم يبقى بعده بعد وفاته إلا ابنته فاطمة، بقيت 6 أشهر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستموت بعده عاجلا. وبالتالي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرضا والصبر. ومن هنا فوصيتنا لأختنا أم عمر أن تحتسب الأجر في هذا الأمر، وأن تعلم أنه قدم على الرب الكريم، وأن المؤمن بتوحيده وبما لديه من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ينتقل من هذه الدار التي تملأ بالأكدار والأحزان إلى الدار الآخرة التي فيها النعيم المقيم. ومن ثم فالحزن والبكاء لا ينتفع به ذلك الإبن، بل يتأذى منه لأنه يخبر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، يعني أنه يخبر، يقال له: أمك تبكي عليك، فيتأذى من ذلك ويضيق صدره في قبره بسبب حزن أهله عليه وبكائهم عليه. ولذا فوصيتنا لأختنا العزيزة ألا تبكي عليه، وأن تفرح بأن الله جل وعلا قد أماته ولم يقدر عليه من الأقدار السيئة، لم يجعله من أهل الشرك، ولم يجعله من أهل الإلحاد، ولم يجعله من أهل المخدرات، ولم يجعله، وإنما مات على التوحيد. وبالتالي لتهنأ بذلك نفسا. وطريق الموت طريق مسلوك للجميع، لم يسلم منه أحد ولن يسلم منه أحد، وجميع من تشاهدين بما فيهم أنت ستنتقلون، وسيأتيكم ملك الموت عما قريب. وبالتالي فإذا أردت نفع ذلك الإبن فعليك حينئذ بدعوات صادقة، بأعمال صالحة، بصدقات جارية تعود عليه وينتفع بها. وأما البكاء والحزن فهذا لا تنتفعين به شيئا ولا ينتفع هو به، وإنما يتأذى به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من فقد حبيبه من الدنيا ثم صبر بنى الله له بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. فليكن من شأنك أن تحمد الله وأن ترضي عن الله في قضائه، حتى تكوني بذلك ممن أرضى رب العزة والجلال. ورضى الله قدميه على تأثرك النفسي بفقد ابنك، غفر الله له.
آمين.
وأسأل الله جل وعلا أن يجمعك به في جنان الخلد هذا، وأسأل الله جل وعلا لك توفيقا ورفعة الدرجة، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك وحسن استقبالك للسائلين، كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومترجم إشارة. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا لإخوتي المشاهدين الكرام توفيقا ورفعة درجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم وإدرارا في أرزاقهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وفي جنود في جهودهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. وأختم كلمتي هذا بأن أهنئكم أيها المشاهدون الكرام بهذه المواسم العظيمة، ومنها عيد الأضحى المبارك، بارك الله لكم فيه ووفقكم فيه للطاعات، وجعله وعاده الله عليكم وأنتم بأحسن حال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نفيدكم بأن هذه هي آخر حلقة في هذه المواسم المباركة في ليالي العشر. نعود بإذن الله تعالى نطل عليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى بعد العيد. استودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تصبحون على خير.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب.